لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما تروح تراويح افهم الجزء الثالث عشر. هيبقى معانا خواتيم سورة يوسف وسورة الرعد وسورة إبراهيم. الجزء المذكور في هذا الجزء من قصة سيدنا يوسف هو القسم الخاص بتمكين يوسف عليه السلام. اتفقنا انه سورة يوسف اكثر سورة في القرآن فيها لفظ التمكين، كذلك مكننا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وكذلك مكننا ليوسف يتبوأ منها حيث يشاء، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. والملك لما قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، فالسورة تأتي بتمكين يوسف، وده في فاتحة الجزء لما قال الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فنرى يوسف القائم بأعمال عزيز مصر، وكيف يكون حال المؤمنين حال التمكين. وسنرى أن يوسف عليه السلام كان في السجن محسنا، ولما صار على كرسي الوزارة صار أيضا كذلك يوسف لا يتغير. عشان كده ربنا قال ولا نضيع أجر المحسنين. وإخوة يوسف لما سيأتونه سيقولون له إنا نراك من المحسنين. وسنرى كيف دبر الله عز وجل يوسف، وكيف آل الأمر في النهاية إلى أن كل من كاد ليوسف رجع عن ذلك. فلما رجعت امرأة العزيز عما كان قد فعلته، وكذلك النسوة، وكذلك إخوة يوسف، سوف يتوبون ويعودون ليقولوا ليوسف يقولون ليوسف اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ويقولون كذلك لأبيهم هذا. فالقصة في خواتيمها تنتهي بالحال الرغد والتمكين الذي يكون لأهل الإيمان، ويأتي بعد ذلك تعليق قرآني مهم على لسان يوسف عليه السلام في خواتيم الأمر لما يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قضية الإحسان قضية محورية في هذا الجزء في سورة يوسف. وأيضا سنتعلم كيف يكون حال الشكاية إلى الله تبارك وتعالى، لأن آل إبراهيم آل الأواهين، إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حنجد يعقوب عليه السلام وهو يعلمنا ذلك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فنجد أيضا من أسرار هذه السورة المليئة بالأسرار، لأنها سورة من سور بيان السنن الكونية، فنجد كلمات يوسف في النهاية لما يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فحيعرفنا بربنا المحسن بكل كتب في الإحسان، وحيعرفنا بربنا سبحانه وتعالى اللطيف الذي ينعم على العباد النعم الخفية. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. والعبد بين لطف الله وعطفه كما يقول ابن القيم، واللطف كذلك يأتي في أتون وفي خضم البلية. فكم لله من نعمة خفية في أشد ما تكون البلية. ثم يعرفنا بالله العليم الحكيم اللي جت في أول الصورة، وجت على لسان يعقوب في نص الصورة، وجت في آخر الصورة العليم الحكيم، عشان نؤمن بألطاف قدرة الرب سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن قدر الله لا يأتي إلا بخير، فلا يصدر إلا عن علم وعن حكمة. ويعرفنا بعد ذلك باسم الله الولي، ويفكرنا بخواتيم سورة الأعراف إن وليي الله. وهنا سيدنا يوسف هيقول أنت وليي الدنيا والآخرة، أنت اللي نصرتني يا رب، أنت اللي حفظتني يا رب، أنت إني مننت علي يا رب لذلك أنت وليي في الدنيا والآخرة. وفي كل الابتلاءات يوسف لم يقل توفني، ولما تم له الأمر قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم يأتي بعد ذلك التعليق القرآني على الفطرة كلها، يدينا أمور في فقه الدعوة إلى الله عز وجل. وما أكثر الناس ولو حرصوا بمؤمنين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتقول لنا بقى المعنى الأساسي الذي جاءت له سورة يوسف، سورة الأمل في القرآن، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فمن أشد لحظات اليأس يأتي التمكين. اوعى تيأس أيها المؤمن، اوعى تيأسي، اوعى يتسرب إلى أحد منا الإحباط. علينا أن نكون على الطريق حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة. ثم تأتي من بعد ذلك سورة الرعد التي تبين حقيقة القوة والقدرة الإلهية، سورة إزهاق الباطل وإحقاق الحق، سورة بتقول لنا الرعد وإن كان الناس يرونه مفزعا إلا أنه يسبح الله. ويقول لنا إنه الرعد الذي يكون مخيفا يأتي من بعده المطر في العادة، وهذا من معنى إن الباطل قد يكون منتفشا لكنه يحق الله عز وجل الحق بكلماته ويزهق هذا الباطل. أكثر سورة في القرآن فيها مقارنات ما بين الأشياء، تجد فيها الشيء نقيده، تغيض الأرحام، تزداد، أسر القول جهر به، وهكذا. لو فيها ذكر المتناقضات زي ما هي تذكر مسألة الحق وتذكر مسألة الباطل. كان من لطائف سورة يوسف أصلا أن كل شيء كنا نراه سيئا كان بيعقبه شيء جيد، وكل شيء كنا نراه في الظاهر حسنا قد كان يعقبه بعد ذلك ابتلاءات. لما كان يوسف مع أبيه كانت اللقطة دي اللي أودت به إلى الجب، ولما كان في الجب أودت به إلى القصر، ولما كان عبدا رقيقا لا وجد من يكرم مثواه، ولما كان مطمئن الحال في القصر دخل بعد ذلك السجن، ولما كان في السجن عاد ليكون على كرسي الوزارة. فهي كده الأمور لا تؤخذ بظواهرها. فعشان كده السورة هتضرب لنا أمثال، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيد زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. المية بتنزل على الأرض فتمتلئ بها جوف التربة، فهذا يكون سببا في إحياء هذه الأرض، لكن في ظاهرها وحل. وكذلك السليكة عندما يأتون بها من المناجم يدخلوها بعد كده في الأفران، فتطلع الشوائب على رأس هذه السليكة، اللي فوق شوائب لكن اللي تحت ذهب، وهكذا. الأمور لا تؤخذ بظواهرها، هكذا تضرب لنا سورة الرعد المثال. وبس فيها آيات محورية وعظيمة جدا، لكن عايز أقف عند الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه فقه البسط والقبض. فالله يبسط حتى لا فاقة، والله يقبض حتى لا طاقة. علينا ان احنا نبقى فاهمين الدرس ده في رمضان، ان ربنا قد يبسط للانسان من النعم ليقيم الحج عليه، وحذاري حال بسط النعم من الطغيان، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. وقد يقبض، تبقى لغايه دلوقتي بتقول مش لاقي قلبي، لغايه دلوقتي مش حاسس ان رمضان عمل فيا تاثير، قد يقبض عنك حتى لا تغتر باي نعمه من النعم، وحتى تنكسر وتفتقر وتزداد في مقام الإخبات. عشان كده علمتنا الصورة درس مهم جدا، وهو درس كيف نكون من عباد الله المكرمين بالإنابة. لقوا سيدنا داود خر رافعا وأناب. وتلاقوا هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. علينا أن تطمئن القلوب بالذكر، علينا أن نحن نكثر جدا من ذكر الله تبارك وتعالى حتى نصل إلى هذه الدرجة من الطمأنينة. وتقول لنا معنى لطيف جدا، إذا زاغ القلوب وإذا وجدنا الناس ينحرفون عن طريق الله عز وجل علينا أن نعليها وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. والمعنى جميل لما نبقى ركعين ونقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان السجود. افتكروا كلمة ربي، إنه تستشعر معاها إنه أنت عبد لله ذليل فقير منكسر، ليس لنا رب سواه ندعوه، ليس لنا إله سواه نرجوه. وتيجي بعد كده تقول لنا عن أثر القرآن الذي لو كان هناك من كتاب يقرأ له تأثير في أن يسير الجبال أو أن يقطع الأرض أو أن يكون سببا في أن تتكلم الموتى لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فالرعد بتضرب لنا المثال لأهل الباطل وتضرب لنا المثال لأهل الحق وتقول لنا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جاءت من بعدها سورة إبراهيم وهي سورة كيف يخرج الناس من ظلمات الظلم إلى نور العدل والتوحيد. سورة إبراهيم اللي كنا متوقعين انها تكون فيها ان ابراهيم كان امة، كنا متوقعين فيها ان احنا نجد فيها اوصاف ان ابراهيم انه من عباد الله الموقنين الاواه الحليم الى اخر ذلك مما ذكر من اوصاف ان ابراهيم، ما جابتش اي حاجة من الحاجات دي خالص، لانها مش بتتكلم عن فضل ابراهيم ولا عن خلة ابراهيم، وانما بتتكلم عن ان ابراهيم هو شيخ الحنفاء، ملة إبراهيم حنيفا، غيرة إبراهيم على التوحيد. لأنه يا جماعة الظلم ثلاثة، ظلم الإنسان لنفسه بأن يرتكب أحمق الحماقات، وأظلم الظلم بأن يقع في الشرك والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وما بين ظلم الإنسان لغيره وظلم الإنسان لربه سبحانه وتعالى حينما لا يعطي الله حقه، لأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فتيجي السورة وتبقى أكثر سورة في القرآن تذكر لنا الظلم وتقول لنا عن هلاك الظالمين لأنه لكنا الظالمين، ويجي خواتمها ذكر هلاك الظالمين وأحوالهم يوم القيامة. والسورة تبتدئ بقول الله تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتيجي على لسان سيدنا إبراهيم كذلك أن أخرج قومك من الظلمات، يعني على لسان سيدنا موسى عليه السلام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. سورة إبراهيم بتتكلم كيف يكون الخروج من ظلمات الظلم إلى نور العدل ونور التوحيد، وتتكلم عن عاقبة الظالمين، وهتلاقوا فيها بقى آيات لكل مظلوم تجدون فيها كيف سيخيب كل جبار عنيم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغ ويفيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وتلاقوا فيها كذلك عاقبة أهل الإيمان وكيف أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قلنا لماذا جاءت بقصة إبراهيم؟ قلنا عشان بتذكر هذا المعنى من معاني التوحيد. طب وإيه الفقرة الخاصة بسيدنا إبراهيم والمشهد اللي رصدته سورة إبراهيم، مشهد غيرته على التوحيد لما حيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حد متخيل أنه يقول يا رب ما أنا ولا أولادي يطلعوا بوذيين مثلا، يا رب ما حد منهم يعبد الشمس ولا يعبد القمر ولا يعبد شيء من دونك يا رب. ما حدش متخيل انه ممكن يكون كذلك، لكن ابراهيم يعلمنا درس انه من اصول التوحيد الغير على التوحيد والخوف على التوحيد، وان يرزقنا الله واياكم حسن الخاتم على التوحيد، فيكون اخر كلامنا لا اله الا الله. سورة إبراهيم هتعلمنا هذا الدرس وهتعيشنا فيه معنى هلاك الظالمين، وهتقول لنا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال والنهاية وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله كن على يقين بأن الله سيزيل الباطل زي ما قال ابن صدقي الرعب وأن الله سيزهق هذا الباطل ويحق الحق بكلماته لنخرج من ظلمات الظلم إلى نور التوحيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.